الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد السادات أجمعين محمد وعلى آله سادات الخلق أجمعين. كنا في هذه الآية الكريمة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تقريبا دي الآية تكررت سابقا وشيئا ما جهات عديدة تم إثارتها قبل ربما عشرات الآيات السابقة، لأنه عدة مرات تكررت. والنعمة إذا أحد الأخوان يستخرجه من معجم القرآن، النعمة استعملت في أعظم نعم الله يباهي بها الله عز وجل في القرآن، نعمة الاصطفاء. صراط الذين أنعمت عليهم، نعمة الهداية، نعمة الاصطفاء، دي أكبر نعمة. ورضيت لكم الإسلام دينا، نعم. وموارد أخرى كثيرة. في موسى يقول اذكروا نعمة الله إذ جعل فيكم ملوكا، ملوكا أئمة، ملوكا وأنبياء. أصلا النعمة التي يركز ويكرس النبي موسى يفسر إرادة الله من المنة الكبرى على بني إسرائيل في النعمة، هي نعمة جعل منهم أئمة أوصياء وأنبياء. سفيها صورة طلعتها من موسى يقول عن يقول يخبر بني إسرائيل. فهنا النعمة أعظم النعم. يقرأها وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، شوف النعمة، وجعلكم ملوكا. أي رقم الآية؟ الآية 20 من سورة المائدة، تصريح من النبي موسى النعمة التي يمتن الله عز وجل يؤكد الله عز وجل عليها وبها أعظم النعم. يوم يسألون عن النعيم ولا تسألون عن النعيم، نعيم النعمة، أي نعمة؟ هي نعمة أهل البيت عليهم السلام التي يفرط فيها المسلمون، والقرآن. والقرآن هم طبق، والقرآن هو طبقة من طبقات حقيقة أهل البيت، لن يفترقا ذاتا، لن يفترقان في الذات، لن يفترقا. نعم. فإذا أعظم نعمة أنعم الله بها على بني إسرائيل هي نعمة النبوة ونعمة الإمامة. الملك استعمل في سورة البقرة، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا النبي لهم إذ قال الملأ من بني إسرائيل أن ترى إلى الملأ من بني إسرائيل قال لهم ابعث لنا ملكا نقاتل معه، ملكا يعني إماما. قال إن الله بعث إلهية، مو فقط النبوة بعثة إلهية، الإمامة بعثة وسفارة إلهية. ليش نعبر عن الأئمة أنهم سفراء الله؟ من نفس القرآن. إن الله بعث طالوت نبيا، لا، بعث طالوت مثلا نبيا رسولا؟ لا، لكن طالوت مبعوث مرسل، بس مو مرسل بالنبوة، مرسل بماذا؟ بالإمامة، مبعوث بالإمامة، نص قرآني. هذا النص القرآني لا يستطيع أن يترجمه أحد إلا مدرسة أهل البيت. بقية المسلمين إذ لم يقولوا بالإمامة الإلهية هنا يترجلون. إن الله بعث لكم طالوت ملكا. قال النائب، قالوا النائب له الملك ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه، اصطفاه عليكم أي، وزاده بسطة في العلم والجسم. العلم فوق علمكم، بدنا أم غير بدنكم؟ بسطة في الجسم، وما كان طول أطول ولا كانت يد أطول، بسطة في الجسم يعني ماذا؟ بسطة قوة، يشيل يشيل الباب قلعة خيبر يعجز عنه 70 نفر، مو 44 في المصادر الصحيحة، 70 نفر أرادوا أن ينعبوا بباب خيبر ما استطاعوا. عمرو بن عبد ود وغيره وغيره أمور أخرى. باء زاده بسطة في الجسم، في العلم والجسم. العلم أنتم يصيبكم العين في إدارة الدولة، حتى مع أنهم أقصوا أمير المؤمنين ابن أبي طالب، لكن مع ذلك عندهم عين في إدارة الدولة، إدارة الأزمان. في نصوص المصادر عندهم حتى في حرب ما يسمى بالردة التجأوا إلى تدبيرها إلى أمير المؤمنين، مع أنها حروب فيها ما فيها، وما عانوا على الظلم، لا عانوا في شيء آخر، أو مو عانوا، عانوا المسيرة الإسلامية ولم يعين شخوصهم. لأن هذا تراث رسول الله. فالمقصود وكذلك في الفتوحات من ذكر، فالمقصود زاد إن الله بعث أن يكون له الملك، إن الله اصطفاه عليكم زاده بسطة في العلم والجسم. جسمه مو جسمكم، قوة ليس يفر عند الأزمات، يصيبه الخوف والجبن والإرباك، قوي في إدارة الأزمات أي أزمة تعرض عليه. زاده بسطة، رجل إدارة قيادة تدبير، زاده بسطة في العلم والجسم. وآية ملكه أن يأتيكم التابوت، يعني حتى ملك المعاجز أن يأتيكم التابوت. فالمقصود أن الملك استعمل في القرآن، الملك الإلهي بمعنى الإمامة الإلهية، وبعثة إلهية وسفارة، هم رسول مبعوث، بس الرسالة ليست رسالة نبوة، رسالة الإمامة، رسالة العلم. أم يحس في سورة النساء، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. الفضل شوف هي الصفة، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا. الفضل هي الصفة، مثل إني فضلتكم بالنبوات والإمامة فيهم. على كل هذا كله قبل سابقا مر بنا، الأخوة يراجعون التسجيل موجود قبل عشرات الآيات، ربما مرتين ثلاث مرات نظير هذا التعبير في سورة البقرة في القرآن. أحسن. النبي أنعم الله عليه صراط الذين أنعمت. النعمة إذن نعمة الصفاء. نعم وفضل ونعمة إذا المراد قمة الفضل وقمة النعمة إلى الصفاء. إذن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت يعني اصطفيتهم هم آل بيت النبي طهرهم اصطفاهم على كل العالمين. سلام على آل ياسين الياسين آل ياسين على العالمين أو في العالمين في العالمين باصطفاء على الكل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عد ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. مرة هاي فيها استثناءات يدل على أن ليس المدار فقط على العمل، المدار أيضا على الشفاعة وعلى نصرة الشافع في أعمال الإنسان وأنه لا يكفي العمل فقط. ومر هذا البحث. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آيات الإمامة، ولو ذيك الآيات هم إلى آيات الإمامة في الحقيقة. نعمتي التي أنعمت عليكم الآن هاي الآيات، واذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هنا خطاب بين الله وبين بني إسرائيل، أو هذه الآية شيء يعنينا نحن المسلمون. ماذا تقول؟ يعني نحن مسلمون، مو قصة الله محاورة معينة وحيانية إلهية بين الله وبين بني إسرائيل ونحن لسنا طرف فيها. إذا لسنا طرف فيها لماذا جعلها في القرآن نقرأها ونتدبر؟ إذا هي من باب إن في قصصهم لعبرة، يعني هذه عبروا أنتم لا توقفوا عند بني إسرائيل. الآن أنتم أيها المسلمون اذكروا نعمة الله التي أنعم عليكم. بماذا؟ من جعل فيكم سيد الأنبياء، جعل فيكم سيد الأوصياء، جعل فيكم سيدة النساء، سيدة شباب الجنة، جعل فيكم أئمة أوصياء مطهرون. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس البيت ويطهركم تطهيرا. طهارة طهارة أو طهارة لم يصفها الله عز وجل لباقي الأنبياء، إنها طهارة دون سيد الأنبياء، بينما هنا طهارة البيت شارك مع النبي قرباه وإن كان هم تبعا وإن كان هم تابعون له. فلاحظ هذا الاصطفاء الذي يذكره القرآن ومرت عندنا وسيأتي، هذا الاصطفاء أعلى الاصطفاء للنبي وأهل بيته. فإذا النعمة علينا أعظم من النعمة التي جرت على بني إسرائيل، لأن قوة سيدنا النبي أعظم وهو معلم لنا أعظم من موسى لبني إسرائيل. وأهل بيته أشد اصطفاء. الآن ستأتي الآيات، النبي إبراهيم يطمع أن يكون من أهل بيت سيد الأنبياء، قرب سيد الأنبياء. سيأتي الآن في الآيات يطمع في هذا الصفاء بعد أن أوتي النبوة والرسالة والخلة والإمامة العامة، يطمع في الإمامة الخاصة أو ضواحي الإمامة الخاصة. سيأتي يطمع في شيء خامس في سورة البقرة. فإذا دي الآية أيضا عن الإمامة، الذين آتيناهم الكتاب مر بنا أيضا يتلونه إيتاء لدني يتلون حق تلاوته، أيضا هم أهل البيت المسلم. طبعا عندما نقول هاي الآيات مختصة بأهل البيت لا نريد أن نقول الآخرون لا يستفيدون مواعظ ومعاني وعبرة وحكمة منها، مثل الآن تعبير القرآن الكريم لا يمسوه إلا المطهرون، أليس هذا خاص بأهل البيت؟ الذين شهد لهم القرآن بالتطهير طبعا. بس هل هاي الآية مخصوصة بأهل البيت؟ مخصوصة وغير مخصوصة. شلون مخصوصة وغير مخصوصة؟ مخصوصة يعني نازلة فيهم وهم المراد المعنى الأصلي. إذن شنو معنى غير مخصوصة؟ يعني يجب إحنا أيضا نتعظ من هذا الشيء، وإن كانت الآية خاصة بأهل البيت يجب أن نتعظ. لماذا؟ يعني إن أردنا أن نتدبر ولو الدرجات النازلة من القرآن، ليس كل القرآن كأهل البيت، علينا بتطهير أنفسنا. كل ما نتطهر نرتقي في فهم القرآن أكثر، يعني القرآن يناسبه الطهارة، المعنى التزامي والمطابقي. فعندما يقال هذه الآيات مختصة بأهل البيت والمراد بها أهل البيت وقرب النبي و و و و، لا منها لتجميد الآيات، فيظن ظن هذا الشيء، لأن المدلول التزامي فيه ماذا؟ فيه انذار لنا، بشارة لنا، موعظة لنا بأن نقتدي بهذه الصفاتين، أنهم لما جمعوا القرآن كله؟ ما يعلم تأويل إلا الله والراسخون في العلم، في سورة العنكبوت، سورة العنكبوت، بل هو القرآن آيات بينات مو متشابه، كله بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لماذا يعلم القرآن؟ لأنهم مطهرين. فأنت أيها البشر، أيها الإنسان، تريد أن تزداد من القرآن درجة، تطهر ولو نسبيا، ليس كطهارة الأسماء، لكن طهارة نسبية اكتسابية يمكن لك، وإن كانت لا تصل إلى نقطة في بحرهم، ولكن مع ذلك إن أردت الاستزادة القرآن طهر، اقرأ الطهارة وارقى، اقرأ بطهارة وارقى، هو هاي معنى. فالآيات التي في سيد الرسل أو في سادة البشر وهم آل محمد، هذا لا يعني أن الآخرين لا يستفيدون وليست موعظة لهم. لما موعظة لكل البشر؟ لأن يحتدوا حذو هؤلاء وإن لم يصلوا به. واللازم لكم مساوي لاحق تبع، هو وإن كان تبع، بس التبع تبع للنور أفضل من التبع للظلمة، شيء طبيعي. فلا يعني أنه إذا قيل أن الآيات مختصة يعني فيما يعني أن الآيات مجمدة، لا، هي مجمدة. بعض الأعلام من المفسرين من الخاصة وكثير منهم ظنوا أنه إذا قيل أن هذه الآية في أهل البيت، إذن هذا يسبب جمود الآية. لا لا أيها الباحث العلم، ليس معناه أنه تجميد الآية، بالعكس هي حيوية للآية. لماذا؟ لأن إذا تقول المعنى المطابق في الآية هم القمم، فالبشر يجب أن، مع أنهم بشر وهم قمم، فهذا أكثر يثير الإنسان، يجذبه نحو القمة. البشر أحتدي بهم، ولو الملائكة خشون أحتدي بهم مثلا، أو معنى عام مبهم فضفاض مو المراد به القمة، كيف يصير حافز لدي أنا البشر لكي أستثار وأثار نحو القمة؟ معنى فضفاض مطهرين كل واحد، ليس في حافز إعاز. فكون الآية نزولها أو المعنى، بل ليس فقط نزولها مصداقها، علاوة على ذلك المعنى الجدي المراد به أهل البيت، هذا لا ينافي نذارة الآية وبشارة الآية ومحركية الآية للبقية نحو الكمال. بالعكس، هو أصلا لماذا جعل الله نصب الإمام، الله لماذا نصب الإمام إماما والنبي نبيا؟ في جنب بشرية يجهر البشر، وفي جنب ملكوتية يعني يقول علم أهل البشر تستطيع أن شيئا فشيء تدخل في الملكوت، هو هي معنى. لأنه من جنسك في جنب من يجذبك إلى تحصيل ما ليس فيك وهو الملكوت. وهذا بالعكس هذا أكثر جذابية. ولو كان في الأرض ملائكة مطمئنين يمشون مطمئنين كذا كذا لبعثنا إليهم أي كذا. يعني لابد من جنسهم أساس يجذبهم. إذن هذه كون الآية لأهل البيت أو نازل في أهل البيت وفي أهل البيت خاصة لا يعني جمود الآية، بالعكس جاذبية الآية الآخرين أن يحتذوا به، بخلاف أنت لما تجعل نموذج مهلهل وسطي هذه العين وين سوف تكون العين مثيرة للبشر نحو الكمال. هذا بحث مهم في قواعد التفسير، أن كثير من الأعلام المفسرين من الخاصة صبروا عند أولئك حسبوا أنه إذا قيل أن الآية خاصة بأهل البيت يعني هذه تجميد الآية. لا يا أخي، مو تجميد، بالعكس إذا تقول المعنى الكلي مو في أهل البيت، المعنى الكلي فضفاض مهلهل، هذا كيف يكون محفز للبشر؟ أوه كلي معنى الكمال، من ذا يصل إلى قمة الكمال؟ إذا كان معنى كلي فضفاض مهلهل كيف هذا سوف يكون جاذب محفز؟ بالعكس هذا يسبب جمود الآية، بخلاف لما يقول لا المعنى المفاد المطابق للآية قمة، وقمة تشترك معك أيها البشر في الجهة البشرية، يلا انجذب. هو هذا الإمام إنما نصب إماما ليقتدى به ليحتذى به لينجذب إليه البشر يتفاعلوا معه. فالعكس في القضية، نعم تبدأ الآن، وحتى الآية واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس وشفاعة وكذا كذا أيضا في الإمامة، إذن دي الآيات كلها في الإمامة. الآن لا تصريح بعد أكثر في القرآن، تبدأ من الآية 24 بعد 100 إلى الآية 134، يعني تقريبا 10 آيات أو 11 آية كلها في إمامة إبراهيم، النبي إبراهيم وملة إبراهيم، وفيها ملاحم كثيرة طبعا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم مفعول به قدم على الفاعل، ربه فاعل، مع أن حق المفعول به أن يؤخر على الفاعل، لماذا هنا قدم المفعول به على الفاعل؟ للتركيز على أن هذا الفعل مركزه النبي إبراهيم، ابتلاء ابتلي من قبل الله. وإذ ابتلى إن امتحن، امتحن محنة. ولماذا استخدم القرآن كلمة ابتلى بلاء؟ إنما جعلت الدنيا بلاء للنبلاء، أحد أعلام الإمامية الشيخ حسن الدمستاني رحمة الله عليه عند ملحمة عاشوراء في قصيدة، فقيه هو عند الشعر ملحمة كبيرة في عاشوراء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، فالبلاء والابتلاء ليس قلة حظ، بالعكس حلو حظ. منطق البشر الماديين أن المبتلى هذا قليل الحظ، أعوذ بالله، هذا منطق مادي أجوف. المنطق الإلهي بالعكس، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، فالبلاء والابتلاء ليس هذا سوء، أعوذ بالله، سوء حظ، بل كلما ازداد البشر كمالا واصطفاء زيد في ابتلاءه، سبحان الله. في الرواية كذا يزيد، كل ما زاد درجة الباري تعالى يزيد له الكيل في البلاء. تعبير موجود حديث حتى قدسي. نعم، النظرة المادية الدنيوية التي لا تبصر العوالم العظيمة اللاحقة الراهنة اللاحقة، هي راهنة هذه عنده. نعم، أعوذ بالله، عند البلاء والابتلاء اتفاقا أكرم الخلق على الله يزيدهم الله بلاء. هو هذا منطق القرآن، قال والعاقبة، ما قال الأولى للمتقين، قال ماذا؟ عاقبة المتقين، حتى عاقبة الأرض طبعا، حتى عاقبة نشأة دار الأرض ما كان العاقبة للمتقين، وليس البداية والوسط. فالمظلومية والابتلاء دليل الكرامة وليس دليل المهانة، بالعكس عدم الابتلاء دليل المهانة، إلا أن يدل دليل استثنى. أما الكريم على الله يزوي عنه الدنيا، هذه الكرامة مو. هذا لا بمعنى أن المؤمن يستضعف نفسه ويصير ضعيف ولا يصير، لا، مو المراد هذا، بالعكس المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نفس القرآن يعني يدعو وأعدوا لهم ما استطعتم من ضعف واستكانة ووهن، أعوذ بالله، حرام، الوهن حرام وبث الوهن حرام، لا واهن ولا موهن، بل نعم عدونا ثم استطعوا، لكن مع ذلك هو أن قوة بالتالي ليخرجن العز من الأذل، قل لله العزة والرسول والمؤمن، ولكن المنافقين لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. على حال تتمت إن شاء الله النقاط في الآية، إن شاء الآيات هي عشرة، هذا عشرة آية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.